بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم أنه يشترط في البيع الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول كما بيّن المصنف مأخوذان في مفهوم البيع، مفهوم البيع لا يتحقق إلا بإيجاب وقبول. ويترتب على ذلك، يترتب على ذلك أن قصد النقل والانتقال وقصد المعاوضة وتسليم كل من الطرفين ما في يده إلى الطرف الآخر بقصد المعاوضة وقصد التمليك، هذا لا يكفي في تحقق مفهوم البيع، لا يكفي في تحقق البيع، وبالتالي لا يكفي في حصول النقل والانتقال، الأثر المطلوب من البيع النقل والانتقال، بمجرد أن يسلم كل طرف ما تحت يده إلى الطرف الآخر قاصدا المعاوضة وقاصدا التبادل والبيع. هذا الأثر لا يتحقق، لا يتحقق هذا الأثر النقل والانتقال بمجرد هذا القصد وبمجرد الإعطاء. ومن هنا يقول المصنف المعاطاة لا تكفي، المعاطاة لا تكفي في حصول البيع وفي حصول النقل والانتقال. المصنف من خلال اشتراط الإيجاب والقبول يدخل إلى بحث المعاطاة، وهو بحث طويل إلى فروع متعددة كثيرة تذكر في المكاسب، عادة فروع طويلة كثيرة. المصنف والشارح اختصر وبين بعض تلك الفروع وأشار بالحقيقة إلى تلك الفروع من دون أن يدخل في تفصيلاتها. المصنف من خلال اشتراط الإيجاب والقبول في البيع وأخذ الإيجاب والقبول كجزء من مفهوم البيع، والدليل على ذلك هو ذكره في التعريف، ومعلوم أن ما يذكر في التعريف هو ما يكون داخلا في المفهوم مقوما للمفهوم، كما في تعريف الإنسان حينما يؤخذ الحيوانية والناطقية معناه أن الناطق هو جزء من مفهوم الإنسان، جزء مما يفهم من لفظ الإنسان. فالبيع أخذ فيه الإيجاب والقبول، ويتفرع على ذلك أن البيع لا يتحقق إلا بإيجاب وقبول لفظيين أو ما في حكم الإيجاب والقبول اللفظيين، كإشارة الأخرس كما تقدم سابقا. إشارة الأخرس من قبيل الإيجاب والقبول، هي ليست من الألفاظ صحيح، لكن يصدق عليها عنوان الإيجاب والقبول. ولذلك لا يكفي مجرد المعاطاة ومجرد الإعطاء بقصد المعاوضة، هذا لا يتحقق ما لم يكن هناك إيجاب وقبول. قال: وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين المتقدمين في التعريف، فلا يكفي المعاطاة، لا يكفي في شنو ما بين، لا يكفي يعني في حصول البيع، لا يكفي في تحقق البيع، وبالتالي لا يكفي في حصول النقل والانتقال. النقل والانتقال هو الأثر المرغوب من البيع. الإنسان ليش يبيع أملاكه؟ يبيع حتى يحصل النقل والانتقال، هو بحاجة إلى أموال حتى تنتقل الأموال، تنتقل الأثمان. الطرف الآخر بحاجة إلى كتاب حتى يدرس به، فحتى يحصل النقل والانتقال ينشئ بيعا. الأثر المطلوب من البيع هو النقل والانتقال. يقول: هذا الأثر لا يكفي في تحقق مجرد المعاطاة، إنما يعتبر في تحقق هذا الأثر وجود الإيجاب والقبول المتقدمين. قال: وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين فلا يكفي المعاطاة. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على عدم كفاية المعاطاة؟ هذا كمطلب واضح، بس شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه ما ورد في بعض الروايات من أن الذي يحرم الكلام إنما يحرم الكلام، هكذا ورد في بعض الروايات اللي بعضها صحيحة، إنما يحرم الكلام، أي إنما تفيد الحصر، تفيد الحصر، وأن التحريم محصور ب عليكم السلام، محصور بالكلام. إنما يحرم الكلام، يعني الكلام هو الذي هو المحرم الوحيد، وليس هناك محرم في قبال الكلام. فالذي يحرم تصرف المشتري مثلا في الكتاب، هو اشترى الكتاب فصار الكتاب ملكا للمشتري، ما الذي يحرم تصرف الآخرين ومنهم البائع في الكتاب؟ يقول الكلام، الكلام هو الذي يحرم. إذا قال بعت وقال طرف المقابل قبلت وتلفظا بكلام، هذا يترتب عليه أثر التحريم. أما غيره مجرد أن يعطي والآخر يأخذ، هذا لا يحرم، لا يكون موجبا للتحريم. يبقى الكتاب على ملكية البائع، ويبقى الثمن على ملكية المشتري، ولا يحرم تصرف المشتري في الثمن، ولا يحرم تصرف البائع في الكتاب. الذي يحرم هو الكلام، والكلام فقط، إنما يحرم الكلام. هذا الدليل اللي البعض قد يقال استند إليه في عدم كفاية المعاطاة. أكو أدلة كثيرة ذكرت. قال: وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين، فلا يكفي المعاطاة. وهي شنو المعاطاة؟ إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك، باتفاقهما على المعاوضة، يتفقان على المعاوضة، ويعطي كل واحد ما تحت يده للطرف الآخر من دون ألفاظ، بغير العقد المخصوص، من دون أن يقول قبلت وبعت واشتريت، من دون ألفاظ، من دون العقد والإيجاب والقبول المذكورين، بغير العقد المخصوص، سواء ذلك في الجليل والحقير، من دون فرق عندنا عند الإمامية عزهم الله في عدم التفرقة بين القليل والكثير، بين المال القليل وبين المال الكثير، خلافا لبعض العامة الذين جوزوا المعاطاة وقالوا بأن المعاطاة بيع، لكن في خصوص الأموال القليلة بتعبير الشارح الحقير في قبال الجليل الكثير، سواء في ذلك الجليل والحقير، هاي سواء إشارة إلى خلاف بعض العامة. على المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا، مشهور شهرة عظيمة قد تصل حد الإجماع، وأن المعاطاة لا تكون كافية في تحقق النقل والانتقال، بل كاد يكون إجماعا، كاد يكون اسم يكون عدم الكفاية، عدم كفاية المعاطاة كاد أن يكون إجماعا. نسأل المصنف، نقول له: إذا كانت المعاطاة غير كافية في تحقيق مفهوم البيع والأثر المطلوب من البيع، هل أن المعاطاة لا يترتب عليها كل أثر؟ يعني المعاطاة عدم من حيث الآثار، كل شيء ما يترتب، لا أثر يترتب على المعاطاة؟ يقول: لا، يتحقق أثر، لكن مو الأثر المطلوب من البيع، مو الأثر المطلوب من إنشاء البيع اللفظي، الإيجاب والقبول، النقل والانتقال. الأثر المترتب هو الإباحة، مجرد أن يباح تصرف المشتري بالمعاطاة في الكتاب، يتصرف في الكتاب، والبائع بالمعاطاة يتصرف في الثمن. الذي يترتب على المعاطاة ليس النقل والانتقال، إنما الذي يترتب على المعاطاة هو إباحة تصرف كل طرف فيما وصل إليه بالمعاطاة. شنو اللي يوصله من الطرف الثاني هو يجوز أن يتصرف فيه، وهذا واضح باعتبار أن إباحة التصرف هذا واحد من لوازم المعاطاة، هو إنما يعطيه قاصدا المعاوضة، فلا شك في تحقق الإباحة، هو يبيح إلى التصرف، يبيح إلى التصرف في الكتاب. البائع بالمعاطاة، المعاطي حينما يعطي الكتاب هو يبيح للطرف الآخر أن يتصرف. فصحيح لا يترتب على المعاطاة النقل والانتقال، لكن مع ذلك يترتب عليه الإباحة. قال: نعم، المصنف يستدرك، يقول: صحيح احنا قلنا لا يكفي المعاطاة، لكن لا يكفي في شنو؟ لا يكفي في تحقيق أو في تحقق أثر البيع، أما الإباحة فلا مانع من أن تكون متحققة. نعم، يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيما صار إليه، يعني فيما وصل إليه من العوض. هاي من العوض، بيان لما صار، شنو اللي صار إليه، شنو اللي وصل إليه من العوض، العوض الذي وصل إليه. ليش يباح؟ يقول لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن. هذا الدفع يستلزم الإذن في التصرف فيه، يستلزم الإذن لاستلزام دفع مالكه، دفع المالك للعوض، هذا يستلزم الإذن في التصرف فيه. هو أصلا قصده مو فقط الإذن، قصد التمليك، لكن احنا نقول التمليك لا يتحقق، لكن على الأقل يتحقق الإباحة، الإباحة متحققة. ثم الشارح بعد ذلك، بعد أن بين المصنف معنى الإباحة أو معنى المعاطاة وشنو اللي يترتب على المعاطاة، قلنا يدخل في بعض الفروع التي ترتبط بالمعاطاة. الفروع كثيرة، الشارح انتخب بعض الفروع وأشار، مجرد إشارة إلى تلك الفروع من دون أن يدخل في التفاصيل. أول الفروع المعاطاة، إذا كانت لا تؤدي غرض البيع ولا يترتب على المعاطاة ما يترتب على البيع، نسأل هل أن حقيقة المعاطاة الإباحة أو الملك المتزلزل؟ احنا قلنا إذا ما يترتب النقل والانتقال كما يترتب على البيع، شنو اللي يترتب على الإباحة؟ هل على المعاطاة هل يترتب مجرد الإباحة اللي هو القدر المتيقن من مقصود كل طرف من الطرفين، أم أن الذي يترتب شيء أكثر من الإباحة وهو الملك المتزلزل؟ والملك المتزلزل يمر علينا دائما، أبرز مصادقه البيع في حال الخيار، البيع في حال الخيار ملك، وكل طرف يملك ما وصل إليه بالبيع، لكن في حال الخيار، في زمان الخيار، مثلا بيع الحيوان، يحصل النقل والانتقال ويتصرف كل طرف فيما وصل إليه تصرف المالك، لكن هو بيع متزلزل، هو ملك متزلزل، قد يزول في أي لحظة من لحظات زمان الخيار. نعم، إذا انتهى زمان الخيار عبرت الأيام الثلاثة يستقر هذا الملك المتزلزل، بعد أن كان متزلزلا يستقر هذا الملك. فنسأل نقول هل أن ما يترتب على المعاطاة مجرد الإباحة أو يترتب عليه الملك المتزلزل؟ الذي يظهر من تعبير المصنف هو الأول، لأن المصنف قال نعم يباح بالمعاطاة التصرف. هاي يباح، لفظة يباح، وإن كان هو لازم أعم، لازم أعم لكل تصرف جائز، سواء كان تصرف الإنسان في أملاكه، الإنسان حينما يتصرف في أملاكه شنقول شنو حكم هذا التصرف؟ الإباح، هذا يباح إلى أن يتصرف في أملاكه، لكن لفظة اليباح أو أبيح هذا صحيح هو لازم أعم، هو يشمل الإباحة بالمعنى الشرعي ويشمل تصرف كل مالك في ملكه صحيح، لكن اللي يظهر الظاهر البدوي الأولي من تعبير يباح هو الإباحة الذي يظهر من المصنف الأول، لكن الذي يبدو من عبارات بعض الأعلام كالعلامة الذي يبدو الثاني، وأن الذي يترتب على المعاطاة مو فقط الإباحة، الإباحة وشيء آخر، الإباحة وزيادة، شنو الزيادة؟ الملك، لكن الملك المتزلزل، فهو منطقة وسط بين عدم ترتب الأثر وبين ترتب أثر البيع الحقيقي اللفظي، العقد اللفظي. الذي يترتب على البيع هو النقل والانتقال اللازم المستقر، أما الذي يترتب على المعاطاة هو الملك والنقل والانتقال، لكن المتزلزل الذي لا استقرار له. من اللي التزم بذلك؟ مثلا أبرز ما التزم بذلك اللي دائما يمر ذكره بالمكاتب إن شاء الله، المحقق الثاني. المحقق الثاني خالف المشهور، المشهور قالوا بالإباحة، المشهور قالوا بالإباحة، وخالف في ذلك المحقق الثاني المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، خالف في ذلك، وهو خالف المشهور، ومن وقف في قبال المشهور المحقق الثاني. أصلا المحقق الثاني مو فقط خالف المشهور، خالف المشهور وحاول على ما نسب إليه، حاول أن يفسر تعبيرات المشهور الذي يظهر بالإباحة، حاول أن يفسر ويبين بأنه مقصودهم هو الملك المتزلزل. صحيح عبروا بالإباحة لكن مقصودهم الملك المتزلزل. على أي حال المخالف هو المحقق الثاني. العلامة عند بعض التعبيرات اللي يبدو منها أن العلامة يختار القول الثاني، يعني ما يختار الإباحة كما قلنا يظهر من المصنف، يظهر من العلامة القول الثاني. ليش يظهر من العلامة؟ لأن العلامة ذكر مسألة الفسخ، ذكر مسألة الفسخ بالمعاطاة، ذكر الفسخ اللي الفسخ يستبطن حقيقة ثبوت ما يقتضي الفسخ. الإباحة ما يمكن أن يعبر، ما يمكن أن يعبر تعبير الفسخ ما ينسجم مع الإباحة. إباحة يعني شنو؟ يعني أن الشخص يبيح للطرف الآخر التصرف في أملاكه، إما بنحو التصرف المطلق وإما بنحو العارية أو شيء من هذا القبيل. العارية لا، قد العارية عقد فيمكن أن يعبر بالفسخ. أن يجي شخص يبيح لشخص آخر التصرف في أملاكه، مثلا يدخل هذا الشخص في منزله في بيته يقول له صلي في بيتي، هذا ما يتناسب ويا الفسخ، ما يقول له فسخت. إذا يريد يرفع اليد عن الإباحة ما يعبرون بفسخت. الفسخ فرع العقد، فرع الانعقاد. فنفس تعبير العلامة بالفسخ هذا يشير إلى أن مختار العلامة هو العقد المتزلزل، الملك المتزلزل، ولا يختار مجرد الإباحة. على أي حال اختلفوا في أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة أو الملك المتزلزل. يبدو من المصنف اختيار الأول تبعا للمشهور، ويبدو من العلامة وكل من عبر بالفسخ اختيار الثاني. قال: وهل هي المعاطاة إباحة أم عقد متزلزل؟ مقصودة من العقد يعني الملك، ملك متزلزل، أم عقد متزلزل؟ قلنا العقد المتزلزل مثل البيع في زمان الخيار. ظاهر العبارة الأول، ظاهر عبارة المصنف الأول. ليش؟ لأن قال هو يباح التصرف، والإباحة تظهر في، يعني تعبير يباح ظاهر في أن مقصود الإباحة، ظاهر العبارة الأول، لأن الإباحة ظاهرة فيها، لأن يباح ظاهر في الإباحة. حينما يقول يباح التصرف يعني هذا اللي ينسبق أولا إلى الذهن الإباحة بالمعنى الشرعي، لأن الإباحة ظاهرة فيها ولا ينافيه قوله هو يجوز الرجوع. صحيح المصنف عبر فيما سيأتي يجوز الرجوع مع بقاء العين، لكن جواز الرجوع مو مثل جواز الفسخ. الرجوع ينسجم مع الإباحة وينسجم مع العقد المتزلزل، أما الفسخ، الفسخ لا، لا ينسجم مع إلا مع العقد سواء كان مستقرا أو متزلزلا. قال: ولا ينافيه قوله هو، لا ينافي ما يظهر من تعبيره بالإباحة، لا ينافيه قوله هو قول المصنف ويجوز الرجوع فيها مع بقاء العين، لأن ذلك لا ينافي الإباحة، ينسجم مع الإباحة كما ينسجم مع العقد. إذن هذا قول المصنف ويجوز الرجوع مع بقاء العين، هذا مو مؤشر على اختيار الثاني. ليش؟ لأن لا ينافي الأول، كما ينسجم مع الأول ينسجم مع الثاني، فلا يعد مؤشرا، لا يعد قرينة. نعم تعبير الفسخ يعد مؤشرا وقرينة على الثاني. قال: وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني يعني العقد المتزلزل ليش يظهر؟ يقول لتعبيره، لتعبير هذا البعض من الأصحاب العلامة بجواز فسخها الدال هذا التعبير على وقوع أمر يوجبه، على وقوع أمر يوجب الفسخ. هو شنو الأمر الذي يوجب الفسخ؟ الانعقاد والعقد، العقد يوجب الفسخ. إذا لم يكن الشيء منعقدا، إذا لم يكن الشيء معقودا، ما يصح تجي أنت تقول حل هذا الأمر وافسخه. فسخه وحله فرع ثبوت عقد، فكل من عبر بالفسخ هذا يظهر منه اختيار القول الثاني، يظهر منه اختيار الملك المتزلزل لتعبير هذا البعض بجواز فسخها الدال، هذا الدال لتعبير وصف للتعبير، تعبيره بالفسخ هو دال لتعبيره بجواز فسخها الدال على وقوع أمر يوجبه، على وقوع أمر يوجب الفسخ ويقتضي الفسخ. شنو الأمر الذي يوجبه؟ يعني العقد، العقد المتزلزل. ثم قال وتظهر الفائدة. فقد يجي واحد يسأل يقول شنو الفارق بين الإباحة وبين الملك اللازم، العقد اللازم؟ على أي حال الطرف الآخر من حقه أن يتصرف فيما وصل إليه، نتيجة واحدة. أي فرق بين القولين حتى إحنا نتنازع هل أن المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد الملك المتزلزل؟ يقول إنما تظهر الفائدة في النماء، نماء العين. إذا نمت العين، إذا نمت بعد أن تحققت المعاطاة ووصل المبيع للمشتري بالمعاطاة، وصلت الشاة مثلا إلى المشتري لكن مو بالعقد اللفظي، بالمعاطاة، ثم ولدت الشاة، نمت نماء مثلا منفصلا، هذا النماء ملك لمن؟ بناء على الملك، بناء على الملك ولو المتزلزل، بناء على العقد نقول هاي النباء هو ملك للقابض، ملك للمشتري. ليش؟ لأن نماء في ملكه، نماء فيما ملك، فيكون النماء تابعا للأصل، ولما كان الأصل ملكا له فيكون النماء أيضا ملكا له. وأما بناء على الإباحة، بناء على الإباحة يقول يحتمل، يحتمل أن يكون النماء للدافع، للذي أباح، للمبيح، للدافع، وهذا هو الاحتمال المناسب. لكن أيضا يحتمل في قباله ولو على ضعف، يحتمل أن يكون ملكا للقابض. هو صحيح أباح له التصرف في الشاة، أباح له بمقتضى المعاطاة، لكن الإباحة إنما تعلقت بالأصل، إنما تعلقت بالشاة، الشاة مباحة، أما المولود ولد الشاة فيكون ملكا للقابض، يكون ملكا للقابض. هذا احتمال، وإن كان الاحتمال الأول أقوى، النماء يكون ملكا للقابض بناء على الملك المتزلزل، ويكون ملكا للدافع بناء على الإباحة. هذا بناء على الإباحة يحتمل في قباله على ضعف، الاحتمال الثاني. قال وتظهر الفائدة في النماء، طبعا هذا النماء إذا كان موجودا، أما إذا كان النماء تالفا فما يجي به هذا الكلام. قال وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الثاني يعني على الملك المتزلزل هو للقابض، النماء للقابض مع تحقق اللزوم بعده، مع تحقق اللزوم بعد النماء يتحقق اللزوم، يكون لازما وهو للقابض مع تحقق اللزوم بعده، يعني بعد النماء. وعلى الأول إذا بنينا على الإباحة، وعلى الأول يحتمله وعدمه، يعني يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون النماء للقابض، ويحتمل أن يكون لا عدمه يعني للدافع، لكن قلنا أن مقتضى القواعد أن يكون ملكا للدافع، لأن بقي العين صحيح أبيحت للطرف الآخر لكن هي باقية على ملكية الأول، فنماء نماء هاي العين هو نماء في ملكه فيكون راجعا له. يحتمل احتمالان. ثم قال ويفهم من جواز الرجوع. العبارة السابقة المصنف قال ويجوز الرجوع مع بقاء العين. مع بقاء العين يجوز الرجوع، صحيح هي تفيد الإباحة، لكن يجوز الرجوع في كل لحظة، يجوز أن يرجع، هي ليست لازمة، ليست إباحة لازمة، ويجوز أن يرجع، هي إباحة جائزة، لكن متى؟ بقيد، مع بقاء العين. قيد المصنف، المصنف ما أطلق كلامه، ما أطلق جواز الرجوع، ما قال ويجوز الرجوع في العين في المعاطات، لا، قال يجوز العين فيها مع بقاء العين، قيد مع بقاء العين. الشارع يقول يفهم من هذا التقييد أن جواز الرجوع مخصوص بصورة بقاء العين، أما إذا تلفت العين فلا معنى للرجوع. إذا تلفت العين فيقال باللزوم وعدم جواز الرجوع مع بقاء العين. لن نقول تلفت مع عدم بقاء العين، هيك المفهوم، مفهوم الوصف، مفهوم القيد. قال ويجوز الرجوع مع بقاء العين، لا يجوز الرجوع متى؟ مع عدم بقاء العين، عبر تعبير دقيق، مع عدم بقاء العين. يقول عدم بقاء العين وهذا العين، هذا يتحقق في موارد، أبرز تلك الموارد التلف، أبرز الموارد التلف. ومن موارد عدم بقاء العين التصرف، مو دائما التلف، لا، قد يكون هو أخذ العين فراح نقلها بناقل شرعي، باعها، نقول بقيت العين أو لم تبقى، لا، ما بقيت عنده، راحت العين إلى طرف آخر، صحيح ما تلفت لكن لم تبقى عنده، فحينئذ أيضا تكون لازمة. إذا تصرف بتصرف مغير، إذا طحن الحنطة مثلا، أو مثلا صنع من الخشب كرسيا أو سريرا، تصرف بالعين، ما بقيت العين، حينئذ تكون لازمة، تكون لازمة. قال ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين، هذا جواز الرجوع مع بقاء العين، هذا الوارد في عبارة المصنف، يفهم من هذا، من هذا التقييد مع بقاء العين، يفهم عدمه، يعني عدم الجواز، عدم جواز الرجوع مع ذهاب العين، مع ذهاب ها، يعني مع ذهاب العين. انت شو تقول شارحنا؟ يقول هو كذلك، هذا صحيح، صحيح، هذا في محله، تقييد المصنف صحيح. يقول ويصدق، شنو موارد الذهاب؟ شلون يصدق ذهاب العين؟ قال ويصدق يعني ذهاب العين، اولا بتلف العين او بتلف العينين، هم الثمن تلف، هم مثلا المثمن تلف، بتلف العينين او تلف احدهما، هذا هم مع عدم البقاء، هذا لا يصدق عليه بقاء العين، وبعض كل واحد منهما، مو أتلف تمام العين، أتلف بعض العين، هذا أيضا يصدق عليه ذهاب للعين، ونقلها عن ملكه، النقل بناقل شرعي، وبتغييرها كطحن الحنطة، فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم، وبتغييرها كالحنطة، هذا التغيير كالحنطة، هذا يقول يعني كأنما بنظر بإشكال، صحيح هو العين مو باقية، لكن قد يقال لا، بقاء العين، العين باقية، الذي زال مو العين، صفة التماسك هي التي زالت، أما نفس العين، العين باقية. قال فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم، مع احتمال، فإن عين المنتقل، من عين المنتقل؟ الحنطة، اللي انتقل هو الحنطة، غير باقية، اللي الآن موجود هو دقيق مو حنطة، عين المنتقل من الدافع إلى القابض الحنطة، هاي الحنطة الآن مو باقية، اللي موجود الآن الدقيق، فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم، مع احتمال عدم البقاء، لأنه قال غير باقية، ونحتمل العدم، يعني نحتمل عدم البقاء، يعني نحتمل البقاء في قبال عدم البقاء البقاء، يقول مع احتمال العدم. أما لبس الثوب، اشترى بالمعاطاة ثوبا ولبس هذا الثوب، يقول لا، هاي العين باقية، واضح هذا. أما لبس الثوب مع عدم تغييره فلا أثر له. أما صبغه وقصره وخياطته يقول هذا أيضا بنظر. يقول أما لبس الثوب مع عدم تغييره، لبس الثوب من دون أن يغيره، اشترى ثوب بالمعاطاة على مقاسه ولبسه بشكل مباشر، هذا ليس تصرفا، نقول العين باقية فيجوز أن يرجع الطرف الآخر. وأما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له، وفي صبغه وقصره وتفصيله وخياطته ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظرون. هاي التصرفات مشكلة، كما في الطحن، طحن الحنطة مشكل، هذا ما نقدر نلزم به بطرف في قبال طرف، نحتمل الأمرين. الخياطة أيضا كذلك، الصبغ، تغيير لون الثوب أو تبييضه، خياطة، تفصيله، هذا كله في تحقق البقاء العين وعدم نظر. يقول على تقدير الرجوع في العين، إذا رجع في العين، إذا استعمل الطرف الآخر العين مدة من الزمان ثم رجع في العين، قلنا لا مانع من الرجوع، مع بقاء العين يجوز الرجوع، لكن نسأل نقول هل يرجع بأجرة؟ هل يطالب الطرف الآخر بأجرة؟ يقول أنت صار العين عندك شهر تستعملها، أنا أريد أجرة، هل ترجع بأجرة أو بالمجان؟ يقول لا، لابد من الرجوع بالمجان، لأن هو أباح، احنا قلنا بناء على الإباحة، هو أباح باختياره أن يتصرف الطرف الآخر بتلك العين، فلا معنى للمطالبة بالأجرة. وعلى تقدير الرجوع في العين، يعني بناء على القول بجواز الرجوع مع البقاء وبقية العين، وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت إليه القابض، يأخذها من يأخذها الأول الدافع، ترجع له بغير أجرة، ليش؟ لإذنه في التصرف مجانا، هو الذي أذن من أول الأمر بالتصرف مجانا، بل إحنا نقول قصد مو فقط الإذن في التصرف، هو قصد التمليك، لكن احنا شرعا قلنا للتمليك لا يترتب، الذي يترتب الإباحة، لإذنه في التصرف مجانا ولو نمت وتلف النماء. سابقا تحدثنا عن النماء، قلنا الثمرة تظهر بين القول بالإباحة والملك المتزلزل، تظهر بالنماء، تظهر بالنماء، هذا النماء إذا كان باقيا فقلنا تظهر الثمرة بين القولين. أما إذا تلف فحينئذ نقول حكم الأصل. شنو اللي قلنا بالأصل؟ قلنا بالأصل يجوز الرجوع مع بقاء العين، أما إذا تلف الأصل فلا يجوز الرجوع. بالنماء أيضا كذلك، بالنماء نقول إذا تلف النماء فحينئذ لا يجوز الرجوع، نعم مع بقاء، قد يجي الكلام المتقدم، مع بقاء النماء فبناء على الإباحة نقول يحتمل الأمران، وبناء على الملك هو ملك للقابض. يقول ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل، شلون أن الأصل لا رجوع حيث لم تبقى العين، حيث تتلف العين، إنما أيضا كذلك إذا تلف لا رجوع فيه، حتى بناء على الإباحة، حتى بناء على الإباحة فضلا عن البناء على الملك، بناء على الملك المتزلزل، بناء على الملك المتزلزل نقول هو ملك للطرف الآخر، لكن قلنا يجوز الرجوع إذا بقي إنما، أما مع تلفه فلا معنى للرجوع. قال ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل، كما أن الأصل لو تلف لا رجوع فيه، وإلا فلا رجوع، ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع، وإلا يعني لو نمت ولم يتلف النماء، النماء باقي، النماء باقي. فشنو حكمه؟ يقول كالوجهين السابقين، الوجهان المتقدمان يجريان بناء على الملك، بناء على الملك هو ملك للقابض ويجوز الرجوع فيه، وبناء على الإباحة، بناء على الإباحة هو ملك إما للدافع وإما للقابض بناء على الاحتمالين، وإلا فالوجهان، الوجهان يعني اللي ذكرهم المصنف بقوله وعلى الأول يحتمل هو عدمه. فرع آخر أيضا يرتبط بتلف العين المباعة بالمعاطاة، هي لو تلفت العين، لو لم تبقى العين، قلنا يجوز الرجوع مع بقاء العين، أما مع عدم بقاء العين، ذهبت العين، هل تكون حقيقة المعاطاة هي البيع والبيع المتقدم، أو أن حقيقة المعاطاة تكون معاوضة خاصة، معاوضة مخصوصة في قبال المعاوضات الأخرى؟ يعني إحنا بناء على التلف كما قال يتحقق اللزوم، إذا تلفت العين يثبت اللزوم، إذا تلفت العين ولم تبقى قلنا يجوز الرجوع، متى؟ إذا بقيت العين. أما إذا لم تبقى العين، تلفت، حينئذ يتحقق اللزوم، فيكون المقبوض المباع ملكا للمشتري وقد تلف، وأما الثمن، الثمن يكون ملكا للبائع. صحيح الثمن باقي لكن ما يجوز الرجوع به، ليش؟ لأن العين تلفت. فمو من حق البائع، مو من حق البائع أن يرجع، أو المشتري يرجع في الثمن، المشتري يرجع في الثمن مع أن العين تالفة، مع أن العين تالفة. هذا الباع شنو اللي راح يحصله؟ كل شيء ما راح يحصل، الثمن راح يأخذ منه والعين تالفة. إحنا نقول بناء على التلف، إذا تلفت العين يثبت اللزوم ويتحقق اللزوم. لكن تعالوا نسأل، نقول هاي المعاملة اللازمة بعد التلف، هاي شو نسميها؟ قبل التلف قلنا أكو خلاف، إما أن نقول هي تفيد الإباحة وإما أن تفيد الملك المتزلزل. أما بعد التلف وبعد صيرورة المعاوضة، معاوضة لازمة ولا يجوز الرجوع كما ذكر المصنف، لا يجوز الرجوع مع ذهاب العين، العين تالفة لم تبقى العين، لا يجوز الرجوع، هاي شنو اسمها؟ هل تكون بيعا أو تكون معاوضة خاصة مستقلة عن سائر المعاوضات؟ نقول الثاني ما يمكن الالتزام به، ما يمكن الالتزام بأن المعاطاة بعد التلف معاوضة مستقلة، معاوضة خاصة، لأن المعاوضات محصورة مضبوطة، المعاوضات معدودة، الأعلام الأصحاب عدوا المعاوضات، قالوا المعاوضات إما بيع أو إجارة أو صلح أو 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 أو، ذكروا المعاوضات. والمعاطاة بعد التلف ليست واحدة من تلك العناوين، فما يمكن أن تكون هي، لا يمكن أن تكون معاوضة مستقلة، هاي من ناحية. من ناحية نقول إذن خلينا نقول عنها بيع، نقول الأصحاب اتفقوا على أن المعاطاة قبل التلف هي ليست بيعا، هي ليست بيعا. نعم اختلفوا في أن المعاطاة هل هي إباحة أو ملك متزلزل، لكن اتفقوا على أن المعاطاة ليست بيعا. إذا لا تكون بيعا، شوفوا قبل تلف العين هي ليست بيعا بالاتفاق، بعد تلف العين ما يمكن أن نقول تنقلب حقيقة تلك المعاوضة من غير البيع إلى البيع، فما يمكن نلتزم بكونها بيع. فهي ليست بيعا من ناحية، لأن الالتزام بكون المعاطاة بيعا بعد التلف هذا يستلزم انقلاب الحقيقة. نقول هاي المعاطاة قبل التلف هي ليست بيعا، سبحان الله، ما أن تتلف العين حتى تنقلب تلك المعاطاة من غير البيع حتى تكون بيعا، هذا انقلاب للحقيقة، فما يمكن أن نلتزم به. من ناحية أخرى ما يمكن أن نلتزم بكونها معاوضة مستقلة، لأن هي ما معنونة بعنوان خاص. المعاوضات كل المعاوضات معنونة بعناوين خاصة، ليست من تلك العناوين المعاطات بعد التلف، ما لها اسم مخصوص، وحينئذ ما يمكن هذا الفرع مشكل، ما يمكن أن نلتزم بأحد الطرفين. قال وهل تصير مع ذهاب العين بيعا؟ المعاطات هل تصير بعد ذهاب العين وتلفها بيعا أو معاوضة خاصة؟ وجهان: من أولا حصرهم المعاوضات وليست أحدها، فإذا ما يمكن أن نقول هي معاوضة خاصة، ومن ثانيا من اتفاقهم على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالة على التراضي، فكيف تصير بيعا بالتلف؟ ما يمكن أن تصير بيعا بالتلف. ثم فرع أخير يرتبط بالمعاطات، الشارح يقول: المعاطات، معنى المعاطات هي مفاعلة من الطرفين. المعاطات يعني أعطى كل شخص ما تحت يده للطرف الآخر، هاي معنى المعاطات. أما الإعطاء من طرف واحد هذا ما نسميه معاطات، شو نسميه؟ نسميه إعطاء. أعطى زيد عمرا من دون أن يعطي عمرو زيدا شيئا، هذا ما نسميه معاطات، نسميه إعطاء. فالمعاطات هي مفاعلة، المفاعلة قرينا بالصرف، المفاعلة تقتضي فاعلا يكون اثنين بحسب المعنى، مثل قاتل زيد عمرا. قاتل يعني شنو؟ يعني تقاتلا، صدر القتل والقتال من كل طرف باتجاه الآخر. المعاطات أيضا كذلك، المعاطات إنما يترتب عليها الأحكام المتقدمة، هاي الأحكام والفروع المختلفة اللي ذكرت وغير تلك الفروع التي ذكرت، إنما تترتب إذا أعطى زيد عمرا وأعطى عمرو زيدا، أعطى الأول الكتاب وأعطى الثاني مثلا الثمن، حينئذ تجي هاي الأحكام المتقدمة. أما إذا أعطى شخص واحد الطرف الثاني من دون أن يعطي الطرف الثاني ما تحت يده، هذا واضح لا تتحقق المعاطات. وإن التزم بعض الأصحاب بترتب أحكام المعاطات ولو بدفع المبيع فقط دون الثمن، كما التزم كما يظهر من المصنف في الدروس ذلك، المصنف يظهر منه في الدروس أن المعاطات تحصل بمجرد دفع الكتاب ولو لم يدفع الطرف الثاني الثمن. أما لو حصل العكس فلا، إذا أعطى الثمن من دون أن يعطي الطرف الثاني الكتاب هذا لا تتحقق المعاطات، إنما تتحقق المعاطات بصورة دفع كلا العوضين أو على الأقل دفع المبيع. أما لو دفع الثمن فقط فلا تتحقق المعاطات. يقول ومقتضى المعاطات، مقتضى هذا اللفظ أنها مفاعلة من الجانبين، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة فقط دون الآخر مع ضبط الآخر، إيه يتفقون على الثمن، هو يدفع الكتاب لكن ما يدفع الثمن، لكن ما يدفع الثمن حتى ما يختل عندنا شرط ثاني، نقول لا يتفقان على الثمن لكن من دون دفع الثمن مع ضبط الآخر، يعني مع ضبط العوض الآخر على وجه يرفع الجهالة. هذا ليش يقوله؟ إنما يقوله لأن إذا لم يتفقا على ضبط العوض الآخر بنحو يرفع الجهالة تقع المعاملة باطلة بلا شك، لكن لا لأجل مسألة الإيجاب والقبول والمعاطات وعدم تحقق الإيجاب والقبول، وإنما لأجل اختلال شرط آخر هو شرط جهالة الثمن. يعني إحنا حينما نتحدث عن المعاطات صحة وفسادا ينبغي أن نأخذ الشروط الأخرى متحققة، مو نجيب صبي يرتب المعاطات نقول المعاطات باطلة، باطلة من ناحية كون أحد المتعاوضين صبيا غير بالغ غير كامل، مو من ناحية المعاطات. فإذا إحنا لابد أن نحقق كل الشرائط، ومن الشرائط الاتفاق على الثمن. صحيح الثمن ليس بمدفوع، لكن لابد من ضبطه وتحديده بنحو يرفع الجهالة ويحقق شرط معلومية العوضين. فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر من عدم تحققها، من عدم تحقق المعاطاة. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته عدم ترتب الأحكام، لأن المعاطاة ما متحققة. وفي قبال ذلك، في قبال ذلك نقول لا، التراضي متحقق، الرضا من الطرفين متحقق، والرضا مقوم للمعاطاة. سأفرض أن الطرف الثاني تأخر في دفع الثمن، في إعطاء الثمن، لكن هما متراضيان على الثمن ودفع البائع الكتاب، نقول تتحقق المعاطاة. فمن ناحية نقول موضوع المعاطاة أصلا ما متحقق، فهذا يقتضي الفساد وعدم ترتب الأحكام. ومن ناحية نقول الرضا متحقق، المقوم للمعاطاة الرضا، والرضا متحقق، فهذا يقتضي ترتيب الأحكام، فيقع الإشكال من هذين، من هاتين الناحيتين، وحصول التراضي وهو هذا الثاني، يعني لحوق الأحكام، اختيار المصنف في الدروس، لاحظوا، على تقدير دفع السلعة دون الثمن. إذا دفع السلعة دون الثمن، المصنف في الدروس اختار تمامية المعاطاة وترتيب الأحكام. أما لو عكس الأمر، هذا دفع الثمن المتفق عليه تماما ولم تدفع السلعة، هذا لا تتحقق المعاطاة بلا شك، بلا إشكال، وهو اختيار المصنف في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن. هذا تمام الكلام في المعاطاة. الشارح والمصنف اختصرا بحث المعاطاة كثيرا، هذا بالمكاسب بحث طويل وطويل جدا، لكن مع ذلك هو كمقدمة للمكاسب لا بأس به. وصلى الله على محمد وآل محمد.